هي الياسين 105 وتاندوم وسط خان يونس. كما أعلنت القسام قصف تجمع للقوات والأليات الإسرائيلية بقذائف الهون من العيار الثقيل والمتوسط شمالي خان يونس. بدورها قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال أعلى جبل الصوراني شرقي حي التفاح شرقي مدينة خان يونس. كما بثت السرايا مشاهد من قنص مقاتليها جنديا إسرائيليا شرقي حي التفاح شرقي غزة. وقبل يومين أعلنت سرايا القدس قنص أحد جنود الاحتلال المتمركزين أعلى جبل الصوراني. كما أعلنت عن تدمير جرافة عسكرية بعبوة من نوع ثاقب خلال توغلها وسط خان يونس الاثنين الماضي. وللتغطية على تكبده خسائر متلاحقة أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء للسكان في مناطق بمدينة غزة استعدادا لهجوم كبير. وأعلن جيش الاحتلال انتهاء العملية العسكرية المسماة عربات جدعون في قطاع غزة إذانا ببدء مرحلة جديدة من الحرب أطلق عليها اسم الأسد ينهض في تطور جديد يشير إلى تحول في استراتيجيات تل أبيب العسكرية داخل القطاع.
شهدت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى مسيرات شعبية حاشدة استنكارا لجرائم الإبادة والتجويع في قطاع غزة. وأكد بيان المسيرات على ثبات الموقف اليمني وعدم تراجعه عن الإسناد والتضحية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدا بالعمليات البحرية الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية وهجماتها الصاروخية في عمق الأراضي المحتلة. كما واشد البيان بكمائن المقاومة في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية معتبرا هذه الهجمات عاملا أرهق جيش الاحتلال وزاد الشعب الفلسطيني وجماهير المقاومة عزما وثباتا. وحول المسيرات الشعبية اليمنية التي خرجت نصة للشعب الفلسطيني تابعوا هذا التقرير.
أسبوع غير عادي في اليمن من مواقف الوفاء الشعبية والعسكرية لغزة يتوجه اليمنيون اليوم في صنعاء وبقية المحافظات بحشود شعبية كبيرة جدا خرجت غاضبة لاستمرار المجازر الإسرائيلية ومؤيدة لكل خيارات القوات المسلحة اليمنية التي تزايدت وتصاعدت وتيرة عملياتها هذه الأيام.
أيها الجماهير المحتشدة، ترامب قال لا يريد أن يسمع الموت لأمريكا في الشرق الأوسط، أسمعوه ردكم وصوتكم المزلزل، فكبروا الله واكفروا بأمريكا وإسرائيل.
أيدناك أيدناك وإحنا سلاحك في يمناك.
أيدناك أيدناك وإحنا سلاحك في يمناك.
أيدناك أيدناك وإحنا سلاحك في يمناك.
أيدناك أيدناك وإحنا سلاحك في يمناك. الله.
يدرك اليمنيون أنهم مستهدفون في أي لحظة من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي بسبب هذا الثبات، لكنهم ومع ذلك لا يتأثرون بالتهديدات ولا تخيفهم وعود الحرب، بل تزيدهم تمسكا بالوفاء لغزة ويرون أن لا فرق بين صنعاء وغزة وأن أي استهداف لفلسطين يعني استهداف لليمن.
نبارك تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وتصاعد عمليات قواتنا المسلحة على عمق العدو الصهيوني والعمليات البحرية الأخيرة الفعالة التي أجهزت على ما تبقى من أحلام العدو في اختراق قرار الحظر البحري اليمني.
يبدأ الخروج الأسبوعي كالعادة في محافظة صعدة صباحا وفي محافظة صنعاء والحديدة عصرا، وكذلك على امتداد الجغرافيا اليمنية الحرة في عشرات ومئات الساحات التي لا يكل فيها الناس ولا يملون من الخروج بكل إصرار وعزم على مواصلة هذا الموقف حتى الانتصار.
أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 30 شهيدة. واستهدفت قوات الاحتلال مجددا منتظري المساعدات في رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات، فيما تعرضت مناطق عدة في خان يونس إلى قصف مدفعي. وفي مدينة غزة استهدفت وحدات الاحتلال أطراف الشرقية والشمالية من مدينة غزة بقذائف المدفعية، كما قصفت مسيرة إسرائيلية منازل في حي الصبرة والزيتون من المدينة نفسها. حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم أزمة الوقود في المستشفيات والتي وضعت آلاف المرضى على حافة الموت. وذكرت الوزارة أن الكميات المحدودة التي يسمح بإدخالها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الأقسام الحيوية، لافتة إلى تقليص وتأجيل المستشفيات بعض خدماتها بما فيها جلسات غسيل الكلى. وأكدت الوزارة أن النقص الحاد في الوقود يحد من قدرة سيارات الإسعاف على التحرك، داعية كافة المؤسسات الإنسانية والدولية للتدخل العاجل ووقف هذه الكارثة الإنسانية عبر توفير كميات كافية من الوقود. استشهد فلسطيني وأصيب 40 آخرون جراء اعتداءات المستوطنين على أهالي بلدة سنجل في رام الله بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت مهاجمة المستوطنين بلدة المنيا في بيت لحم، فيما أطلق الاحتلال قنابل الغاز باتجاه الأهالي ما تسبب بحالات الاختناق، لافتة إلى تعرض مناطق متفارقة في الخليل لاعتداءات مماثلة أسفرت عن إصابة مدنيين. إلى ذلك عزز الاحتلال قواته في الضفة بكتيبتين إضافيتين عقب تقييم أمني جرى بعد عملية غوش عطسيون الأخيرة، فيما تواصل عملية الدهم والاعتقالات بمناطق عدة. أشادت بغداد بإعلان حزب العمال الكردستاني بدء عملية تسليم السلاح في أولى خطوات التي أنجزت قرب محافظة السليمانية شمالي العراق. الخارجية العراقية اعتبرت هذه الخطوة تطورا مهما وبداية لمسار نزع السلاح، مضيفة أنها فرصة حقيقية لدعم الاستقرار وتعزيز جهود المصالحة الدائمة بالمنطقة. وأكد دعم العراق الكامل لهذه العملية، معربة عن أملها بأن تكون منطلقا لحوار إقليمي يعالج جذور الأزمات. بدورها رحبت رئاسة منطقة كردستان العراق بهذه المبادرة واعتبرتها خطوة مهمة ومشجعة في إنجاح عامة السلام ونقلها لمرحلة جديدة. وحول بدء حزب العمال الكردستاني أولى خطوة تسليم سلاحه بشكل رسمي استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، نستمع معكم لهذا التقرير.
في خطوة وصفت بالتاريخية وغير المسبوقة، بدأ مسلحو حزب العمال الكردستاني نزع أسلحتهم رسميا في مراسم رمزية شمال العراق، إذانا بإنهاء صراعهم المسلح مع تركيا بعد 4 عقود من المواجهات الدامية. المراسم جرت في محافظة السليمانية بحضور ممثلين عن الحكومة العراقية ومنطقة كردستان العراق ومسؤولين أتراك وأحزاب كردية موالية لعملية السلام. المسلحون ألقوا بنادقهم وسط هتافات تمجد زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي دعا في وقت سابق إلى حل الحزب والتوجه نحو العمل السياسي.
من أجل نجاح ممارسة عملية السلام والمجتمع الديمقراطي كخطوة حسن نية، ندمر أسلحتنا بكامل إرادتنا. هناك حاجة ماسة لإصلاحات قضائية جادة، ولكي تنجح العملية هناك حاجة ماسة للوائح دستورية وقضائية.
هذه الخطوة جاءت استجابة لدعوة أوجلان في أيار مايو الماضي لحل الحزب وإنهاء الصراع، ما يفتح الباب أمام إنهاء تمرد أودى بحياة أكثر من 40,000 شخص وأثقل الاقتصاد التركي بتكاليف قاربت $1,000,000,000,000 خلال العقود الماضية.
هذا أفضل ما حدث، لم تكن هناك حاجة لإراقة الدماء طوال تلك السنوات، كان على المجتمع أن يعيش في رفاهية وسلام.
ويقول مراقبون إن نزع سلاح الحزب قد يعزز استقرار تركيا ويمهد لإعادة إعمار جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، كما قد يترك صدى واسعا على ملفات المنطقة.
لن أصدق ذلك إلا إذا رأيته بأم عيني، أريد أن يحدث وإن شاء الله سيحدث، لكنني لا أثق بهذا الأمر.
وتشير مصادر إلى أن المرحلة الثانية لتسليم السلاح ستنطلق خلال أيام، بينما دعت القيادة الكردية والوسطاء الأتراك إلى تشكيل لجنة برلمانية تشرف على إتمام عملية نزع السلاح وضمان دمج المقاتلين في الحياة السياسية والمدنية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب بالخطوة معتبرا إياها بشارة تاريخية سارة، فيما وصفها مسؤول تركي رفيع بأنها نقطة تحول لا رجعة فيها وفرصة لبناء مستقبل خال من الإرهاب.
طالبت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار فرض عقوبات على المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز. واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية الأممية رافينا شامدساني المقررين الخاصين جزءا أساسيا من نظام حقوق الإنسان، مشيرة إلى تناولهم قضايا شديدة الحساسية ما يعد جزءا من ولاياتهم التي منحتها الدول الأعضاء لهم. وشددت شامدساني على ضرورة مشاركة الدول الأعضاء في المنطقة الأممية بشكل بناء، داعية إلى المزيد من الحوار حول المخاوف الحقيقية لحقوق الإنسان التي يقوم المقررون بمعالجتها. تعود الأزمة الأوكرانية لتتصدر المشهد العالمي، وهذه المرة عبر نافذة دبلوماسية غير متوقعة. لقاء نادر بين واشنطن وموسكو في ماليزيا حمل رسائل متناقضة، لكنه فتح الباب أمام سيناريوهات قد تغير مسار الحرب. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
من خلف كواليس السياسة الدولية تعود الأزمة الأوكرانية لتتصدر المشهد العالمي، وهذه المرة عبر نافذة دبلوماسية غير متوقعة. لقاء نادر بين واشنطن وموسكو في ماليزيا حمل رسائل متناقضة، لكنه فتح الباب أمام سيناريوهات قد تغير مسار الحرب. اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظيره الروسي سيرجي لافاروف عقد بعيدا عن الأضواء المعتادة واستمر لساعات، وبحسب ما أعلن ناقش الطرفان سبل وقف إطلاق النار في أوكرانيا ومستقبل العلاقات الثنائية، مع تأكيد مشترك على أن اللقاء لا يعني التوصل إلى اتفاق قريب. الخارجية الروسية وصفته بأنه مباشر وصريح، بينما قالت واشنطن إنه يأتي ضمن جهود استكشاف فرص التهدئة من دون تقديم التزامات أو تفاصيل إضافية. في هذا السياق كشفت مصادر دبلوماسية عن مقاربة روسية جديدة تتضمن عروضا اقتصادية مغرية تشمل إعادة الشركات الأمريكية إلى روسيا وشرق أوكرانيا، خاصة في المناطق الغنية بالمعادن النادرة، مقابل وقف التصعيد وتطبيع تدريجي للعلاقات. في المقابل لم تصدر إدارة ترامب أي تعليق رسمي حول المقترحات الروسية، لكن وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى انفتاح بلاده على أي مبادرة تؤدي إلى وقف الحرب بشرط الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا. اللقاء جاء في وقت جدد الغرب دعمه العسكري لكييف ودعا إلى زيادة تسليحها لمواجهة الضغط الروسي. ورغم عدم تحديد موعد جديد للجولة المقبلة، إلا أن الجانبين اتفقا على مواصلة التواصل في وقت تؤكد فيه كييف أن أي تسوية يجب أن تشمل انسحابا كاملا للقوات الروسية، وهو ما ترفضه موسكو حتى الآن. وفي ظل هذا المشهد المعقد يبقى مصير الحرب الأوكرانية معلقا بين المبادرات الدبلوماسية والواقع الميداني، فيما يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختبارا جديدا في أحد أكثر ملفات السياسة الخارجية حساسية منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وصلنا إلى ختام حصاد المساء، وتذكير بالعناوين الرئيسية. مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاومة. مقتل إرهابي وإصابة آخر أثر اشتباك مع الشرطة بمحافظة سيستان وبلوچستان الإيرانية. وارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 30 شهيدا. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وتواصلوا مع إذاعة طهران عبر الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. تقبلوا تحية خالد العبدالله والسلام عليكم.
مع الشهداء
14 عاما هي السنوات التي عاشها الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية قبل أن يرتقي شهيدا برصاصة صهيونية غادرة أصابت قلبه خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع، وذلك في جمعتها 48 والتي حملت اسم جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمية. يوسف كما هم أطفال فلسطين كبر قبل أوانه ليواجه بؤس الحياة ومشاقها في ظل احتلال سلب من شعبه كل شيء، الأمر الذي جعله يدرك أنه لابد من يوم للخلاص من هذا المحتل ودحره عن الأرض. للحديث أكثر عن الشهيد الطفل يوسف التقينا بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم. بداية نتعرف عليك.
والد الشهيد يوسف الداية.
نعم، والد الشهيد يوسف الداية، حدثنا عن الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف الحمد لله رب العالمين استشهد 22/2 الحمد لله رب العالمين. خرج من البيت الساعة تقريبا 2:00، بقول له يابا وين بدك تروح؟ قال يابا بدي اصلح السماعة. صلح السماعة تبعته وأجي والله حطها وكل على الله راح على دولك. تقريبا الساعة 4 اتصل علي الشباب من الحارة قالوا يوسف اتصور اتوجه للهلال لمستشفى القدس. قلت لهم حياك الله، توجهت والله لمستشفى القدس. سألت على ابن يوسف قلت لهم أجي هان، قال والله حولوه على الشفا إصابته صدره مخطر شوية. وأنا في السيارة طبعا متوجه للشفاء جاني اتصال لابني قال أخوك يوسف استشهد يا محمد، دير بالك على أبوه، حاول تفهمه يعني الأمور كيف. بقول لي ابني محمد معايا، بقول لي يابا أخوي مصاب ومخطئ. نزلنا على الشفاء كان في دكتور بعرفني قال أخونا أبو حسين بعوض عليك الله في ابنك يوسف.
نعم.
كان الخبر هيك مفزع شوية صغيرة. لا لله وإنا إليه راجعون. وين ابنك؟ بدي أشوفه والله. قال والله في العناية. قلت له لو سمحت بدي أشوفه. وقال الدكتور ممنوع. قلت له لو سمحت بدي أشوفه. مرقت عليه. الولد كان عنده القلب واقف وكانوا مدين خبر استشهاد وكانوا مديني خبر استشهاد. الولد كان متعلق في والده في أخوته في والديات. مرقت عليه على العناية. لحد ما مرقت. إلا الولد بفتح حنيه فيه هيك قال الدكاترة الحق القلب اشتغل تاني. طلعوا على غرفة العمليات قال لو سمحت القلب اشتغل تعالنا على غرفة العمليات. طلعوا على العمليات قال بدنا 10 وحدات دم. جبنا له 10 وحدات دم أخذ 6 وحدات من الدم تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة عود اللي هم بقولوا الولد استشهد أخونا يوسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب يعني نعم. أنت كوالد للشهيد يوسف يعني كنت بتعرف أن يوسف بروح على مسيرات العودة؟
كان إنه يروح الولد هو وزمايله هو وقرايبه وكذا. وصل أقل من 14 سنة.
نعم.
حتى لو وقف قبال الجندي. وصل أقل من 14 سنة. إيش بدي يسوي؟ لا فيده بارودة لا فيده حجر ما كانش فيده فيش فيده حاجة. قتلوه بس لأنه طفل فلسطيني بس مش أكثر. والعالم كله بس منه لا شك الخطر. طفل بريء طفل حبيب ربه. إيش بدي يسوي لما يقف قبال الجندي؟ لو وقف قبال الجندي قباله إيش بدي يسوي فيه؟
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث مع والد الشهيد يوسف الداية، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأستاذ سعيد الداية والد الشهيد الطفل يوسف، ونكمل الحديث عن واقع الحياة التي عاشها نجله. يعني لو تحدثنا عن الصفات التي كان يتصف بها الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف رحمة الله عليه، الله يرحمه، الله يرحمه رحمة الله عليه، الطفل قدوة لأخوته، كان لجيرانه لأخواته، جاره يصير عنده حاجة يقف معاه زيه. يعني جارنا قبل ما يستشهد بثلاث أيام توفى جارنا، راح فحله القبر، وقف معاهم على الدفنة، وقف معاهم على الغداء، وقف معاهم. أخته تقول له يا أخو روح على المنطقة الفلانية يروح، والده يقول له يا أبا الله يرضى عليك تسويش الشغلة الفلانية ما يسويهاش، روح لي يا أبا المشوار الفلاني يروح. أمه نفس القصة، خواته نفس القصة، أخوته
نعم.
طفل لكن كان أكبر من سنه بكثير، سبحان الله العلي العظيم، سبحان
نعم.
الله العلي العظيم،
رحمة الله على الشهيد يوسف.
الحمد لله.
أنتم من نفس البلد ولا من يعني من غزة ولا من العائلة المهجرة؟
لا من غزة. نعم من غزة.
نعم. شو نظرته للاحتلال كان؟
نظرة هذا بنا آدم، يعني إحنا مستوطن في بلادنا وإحنا لازم نطلع يعني من البلاد تبعتنا.
نعم.
وهذا بلاد إن شاء الله تعالى بإذن رب العالمين لازم نتعود لأهلها بإذن رب العالمين بإذن الله.
نعم، وهذه بالتأكيد يعني قناعة لدى كل الفلسطينيين، يعني رغم القتل
فلسطين
ورغم الإجرام والحصار.
صحيح.
إلا أن
نعم
الفلسطينيين
نعم
مقتنعين أنه هذه البلد لازم ترجع لأصحابها.
نعم هذا شيء أكيد. يعني أنا مرة بقول له يا يوسف يابا، كانت من الصبح هم بخطوا قذائف وكانت الوضع جامد، يعني حاسمة كثير. بقول له يا يوسف اليوم يابا والله الوضع جامد كثير حاسم. اللي بقول لي أنا متصاب، أنا جريح في الانتفاضة الأولى وفي رجلي 6 طلاق من الانتفاضة الأولى. بقول لي يابا ما أنت من قبلنا يابا، هيك جريح وهيك الحمد لله الله قسم لك إياه، هي قصص رجلك من الانتفاضة الأولى.
نعم.
فقلت له يابا روح الله يسهل عليك. نعم. الله يكرمك يابا، الله يسهل أمرك، الله يبعد عنك ولاد الحرام وبنات الحرام. وخرج الولد الحمد لله رب العالمين.
هكذا مضى يوسف شهيدا ملتحقا بركب من سبقوه من الشهداء، وكله ثقة بأن من خلفه سيحملون الأمانة وسيحفظون العهد نحو الحرية والشهادة. فهنيئا لك الشهادة يا يوسف، وإلى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
يما بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب، شيلوه يا أحبابه، الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه،
خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه.
شيلوه شيلوه،
شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه.
شيلوه شيلوه، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شيلوه، شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوه شيلوه،
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفوف.
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مبتون
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف
تسمع غنى والأرض
موال فلسطين شيلوا شيلوا
واحة الصبار
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون والحرية فكرة والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب. تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عسقلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لديك.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، يعني كان 15 سنة تميت فيها طويلة قليل، يعني تقريبا أشهر، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب روح، يعني بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة، يعني قضايا الإسلامية، و بعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم، طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها، يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك إلها، يعني أنا بكون مثلا بفكرش أنه أنا في وقت من الأوقات أن أنا بدي أكتب أو شيء زي هيك، فهي يعني طبعا ان انا طورت الاداء اللي عندي، انا اخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الادوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير اقدر اعبر بسهوله، فالشيء بصير يعني يجي لحاله مع القراءه ومع الواحد يكون عنده احساس في قضايا، يعني قضايا المهمه اللي بيعيشها، فهذا شيء مهم. يعني اذا كان الشعر بيشعرش بمعاناه امته ومعاناه شعبه بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي لقلان بلة الأصلية، طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي، أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني، لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات، في خافقي صدتي يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي، كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني دمع مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدي يا أبهى الأميرات.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن اول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الارض طبعا لارضه ولهويته الاولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والامل وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي ايضا يعني تجعلنا نلتهب اكثر واكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه.
طيب، يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية، بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا ابرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضيه الفلسطينيه ونقلوا التجربه ونقلوا المعاناه عن طريق ابداعاتهم عن طريق شعرهم. وايضا كان للشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان ايضا يعني له دور بارز في انه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمة أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا، لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابة؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية، فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية، فبعنوان يعني عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب، روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب، كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب، روح تعانق بالمجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب، هي في رواب الفأل ترقب بدرها، وشتاؤها لخريفها يتأهب، هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب، وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة، هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلابد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب البوليس، افتحوا الباب.
أهلا 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 وسهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حليم أفندي؟
جئنا بك يا مولانا لتنضم إلى باقي أفراد العصابة.
عصابة؟ أية عصابة؟
العصابة التي هاجمت مستوطنة نهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأني بها؟
انظر جيدا، ألا تعرف هؤلاء؟
بلى، أعرف 2 منهم بالشكل والاسم، والثالث أعرفه بالشكل فقط.
ولكنه لا يعرف شيئا يا سيدي.
اخرس أنت يا غلايني. إذن يا شيخ، أنت لا تنكر معرفتك بهم؟
طبعا، فأنا إمام مسجد، وهؤلاء ممن يصلون فيه باستمرار ويحضرون حلقات دروسي ويستفتونني بأمور دينهم
وأمور قنابلهم وبنادقهم. ألا يستفتونك بها؟
يا حضرة المحقق، أنا رجل دين ولست ضابطا في الجيش، وإذا أردت أن تتأكد فاسألهم بنفسك.
تتذاكى علي؟ تتذاكى علي يا ابن ال...
إياك إياك والبذاءة، فنحن قوم كرامتنا أغلى من حياتنا.
إذن فأنت تنكر علاقتك بهذه العصابة.
وأنا أيضا ليس لي علاقة بها.
اخرس أنت الآخر.
سيدي،
ما الأمر؟
الأهالي يتظاهرون في الخارج ويطالبون بإطلاق سراح الشيخ.
هكذا، إذا صحيح ما سمعناه يا شيخ، محبوك كثيرون.
الحمد لله الذي حببني إلى قلوب الناس البسطاء.
تبدو سعيدا
ولكنني أتساءل يا حليم أفندي، أنت وأمثالك خدام الإنجليز وأتباعهم، هل لكم أناس يحبونكم بصدق ويتظاهرون لأجلكم ويتذكرونكم بالخير؟
لن أرد عليك، لن أرد. هيا أعيدوهم إلى الزنازين. هيا.
ما الأخبار يا عبد الملك؟
أطلقوا سراح الشيخ مع ضمان محل إقامته.
الحمد لله. وباقي المعتقلين؟
وضعهم صعب يا حنفي، وتحديدا مصطفى الأحمد.
كان الله معهم. وهل قابلت الشيخ؟
أجل أجل،
هل من أوامر جديدة؟
أوامره لم تتغير، لا تواصل مع مجموعات العصبة إلا للضرورة القصوى، أما العمليات العسكرية فممنوعة، ممنوعة إلى أجل غير مسمى.
لقد طال التحقيق كثيرا يا حليم أفندي.
قلت لك يا هير جولدمان، لا أريد تحويل القضية إلى المحكمة قبل إدانتهم بشكل واضح، كما أنني ما زلت آمل بتوريط القسام.
بفريق التحقيق الذي لديك لن تتمكن من انتزاع الاعترافات اللازمة.
ولماذا؟
معلوماتنا تقول إن المحققين المساعدين متساهلان.
حقا؟ وما السبب برأيك؟
هما متساهلان لأنهما بكل بساطة لا ساميان.
لا ماذا؟ لا ساميان؟ ماذا تعني؟
أي إنهما يكرهان اليهود.
وماذا تقترح؟
أقترح أن تستبدل بهما آخرين. ما رأيك بالنقيب كلايتمان؟
وما رأيك بالملازم أحمد نايف؟
لا بأس، لقد أقنعت رئيسك الجنرال ستيوارت بالملازم كلايتمان، وسأقنعه بأحمد نايف.
ممتاز، ممتاز.
أما بالنسبة إلى بيارة البرتقال فقد اشتريناها، وهي تنتظر انتهاء التحقيق لتصبح لك.
سأنهي التحقيق بأسرع وقت ممكن.
أمي، كلهم يقولون إن والدي وراء عملية نهلال، أو على الأقل هو المحرض عليها.
مهلا يا ميمنة، مهلا يا ابنتي، لا تصغي للشائعات كثيرا.
غريب يا أمي، وهل يخجل والدي من تهمة كهذا؟
حتى لو نال هذا الشرف فهو لا يحب أن يتحدث عنه. مثلا، ألا تعرفين أن أهل حيفا يجهلون كل شيء عن جهاده في جبلة والزنقوفة؟
ماذا؟ ولكنني تحدثت عن هذا الأمر مع زميلاتي وصديقاتي.
لا بأس بذلك، لا بأس،
ولكنني خائفة يا أمي.
مما يا ميمنة؟
طريق والدي صعب وخطير، تحريضه يزعج الإنجليز.
هذا خياره يا ابنتي، لقد فقد الثقة بمحاورتهم.
إن أغلب زعماء فلسطين يحاورونهم، فهل يعقل أن يكونوا كلهم على خطأ ووالدي وحده على صواب؟
الإنجليز محتلون، والمحتل خصم، ولا يمكن أن يكون حكما. إنهم يدعون الصداقة فيما يسلمون زمام الأمر والأرض للصهاينة.
ولكن يا أمي،
انظري إلى بواطن الأمور يا ميمنة، وستجدين أن والدك يسبقهم، وفي يوم ما سيلتحق الكثيرون بركبه.
أصدقني القول يا شيخ عز الدين.
ماذا يا عم فرحان؟
لما لا تثق بي ثقة كاملة؟
أنا؟ لا سمح الله، أتكون على رأس مجموعة في عصبتنا ولا أثق بك؟ كيف هذا؟
فلماذا لم تخبرني بأن أبا إبراهيم هو من رجال عصبتنا؟
فك الله أسره ويسر أمره، هو أيضا لا يعرف أنك من العصبة.
حقا؟ ولماذا؟
كنت أخشى يوما كهذا أن يؤسر بعض رفاقنا وينكشف أمر تنظيمنا، ولكننا بهذه الطريقة قللنا الخسائر.
ألهذا السبب تشدد على السرية واللقاءات المحدودة؟
أجل، لكي لا يضيع جهد سنوات طويلة في أيام معدودة.
ولكن شباب مجموعتي يتحرقون شوقا لمحاربة الإنجليز والصهاينة.
أوامري واضحة، لا تدريبات ولا عمليات، فلنهدأ بعض الوقت.
حسنا، كما تشاء يا شيخ، ولكن ألن نذهب لزيارة قرى منطقة جنين؟
ليس بعد يا عم فرحان، فالتحقيق لم ينتهي بعد.
أواثق من صمودهم وعدم اعترافهم؟
مضى على اعتقالهم أكثر من 4 أشهر، فلا أظنهم سينهارون بعد كل هذا.
سمعت أن محاكمتهم أصبحت قريبة.
صحيح، ستبدأ في شهر 20 القادم.
إذن يا ليفي، فأنت ترى أن أوافق؟
طبعا يا باروخ، إذا نقلت إلى منطقة نابلس فستكون أقرب إلى مستوطنات مرج بني عامر.
ومدينة حيفا
ما فيها من رجالنا يكفيها حاليا، فتوسعنا فيها بطيء أصلا.
صحيح، إن اغتيالات سماسرة العقارات فيها قد عرقل انتشارنا،
كما أن وضع مستوطناتنا في الجليل صعب، فمعلوماتنا تقول إن عملية إهلال كانت البداية فقط، لذلك يجب أن تتحرك الهجنة بفعالية أكبر وبعيدا عن أنظار الإنجليز أنفسهم.
ولهذا تحتاجون إلي لأغطي تحركاتكم.
بالضبط بالضبط يا شاويش باروخ.
وبناء على ما تقدم، فقد حكمت المحكمة على المتهم مصطفى الأحمد بالإعدام شنقا حتى الموت، وحكمت على المتهم أحمد الغلاييني بالسجن مدة 15 عاما، فيما يخلى سبيل خليل عيسى لعدم كفاية الأدلة.
رحمك الله يا مصطفى، وخفف عنك يا غلييني. يا أخي، ألن نذهب لتهنئة أبي إبراهيم لبراءته؟ لا لا، ليس الآن يا فخر الدين، فلا داعي لإثارة المزيد من الشبهات حوله.
إن خروجه من السجن كان معجزة. الحمد لله. حسنا، والآن ماذا سنفعل يا أخي؟
قيادة العصبة يجب أن تجتمع من جديد، وسنغير طريقة الاجتماع.
كيف؟
أخبرك لاحقا يا فخر الدين، ولكنني أريدك في مهمة.
مرني يا أخي.
اذهب الساعة إلى أشرفية بيسان وادعو محمد الحنفي، فهو يجب أن يحضر الاجتماع.
مبارك يا ملازم أحمد نايف، لقد قررت القيادة ترقيتك بناء على الجهود التي بذلتها في قضية نهلال.
شكرا لك يا حليم أفندي، شكرا لك.
أما أصدقاؤنا في المنظمة الصهيونية فهم يبلغونك تحياتهم، وسيقابلونك بأنفسهم ليشكروك على طريقتهم. نعم، على طريقتهم، أنت تفهم. إنهم كرماء.
طبعا طبعا، مفهوم.
حسنا يا أحمد نايف، والآن ماذا بشأن القسام؟
أنا لست مقتنعا ببراءته يا سيدي حليم أفندي، أقطع ذراعي من جذورها إن لم يكن المسؤول عما حصل.
وهل لديك أفكار بهذا الخصوص؟
ما رأيك باستئجار منزل مجاور لمنزله ومراقبته عن كثب؟
وهل هذا ممكن؟
المنزل موجود، تنقصني التغطية المالية لاستئجاره فقط.
وستحصل عليها، المهم هو أن تشدد الرقابة على القسام حتى يقع بين أيدينا بالجرم المشهود.
عز الدين.
خدي الكون سامينا ودسنا ليا وكت ينزي حمامي بطعنة سنينة أرض بيها النخام مذبوح شمسها مقيدة بظلها أرض تضحية للإسلام فرجتها سنا فلسطين الأبي يذوب عواصف غزة حيني تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
أول قبلة الإسلام أبد والله منعوفة
كل مسلم متف الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لنهاية نطرد كل بني
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الصابرة المحتسبة زينب عليها السلام، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي تسقيها، فعسى نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة، كان قد ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلو عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها. هذه نساؤك من يكون إذا أسرت، هذه نساؤك من يكون إذا أسرت بالأسر سائقها، ومن حاديها يسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها بالأمس أن تتصونها، واليوم آل أمية تبديها جنى لنشد كربلا مضيعين. أكيد ستنقل مشاعرك إلى كربلا، لأن الليلة العزاء للحوراء زينب، الليلة الوحشة، وزينب هي المسؤولة، هي أم المأتم، هي أم العزاء اللي تجمع العيال والأطفال. تتلفت يمينا وشمالا ترى رجل من أهل الكوفة من المعسكر. ما تصنع هنا؟ قال: سيدتي، أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني بحراستكم هذه الليلة. تتصور عبالك هذا يثلج فؤاد زينب ويفرحها؟ بالعكس، هذا زادها استعبار، اختنقت بعبرتها، قالت بعد عين أبي الفضل العباس: أنت الذي تتولى حراستنا، جينا ننشد كربلا مضيعين بها زينا بقى لو ميسرين يسراها.